بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. علماء السنة يتحدثون عما يحتاج إليه المسلمون جميعا في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي حسن السيرة والسلوك، ثم يتكلمون أيضا فيما يصلح أحوال المسلمين ويحفظهم ويكون على كلمة واحدة وألا يتفرقوا، لأن الله عز وجل أمر بالاعتصام بكتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمؤلف يذكر على أن الخلافة، والخلافة كما سبق الحديث عن ذلك أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة جميعا، ثم بعده صارت الخلافة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده صارت في عثمان بن عفان، والرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المؤلف يبين، يقول أن الخلافة، أي خلافة المسلمين في قريش، ويذكر الأدلة على ذلك، وهو لا يقصد بهذا على أنها لا تصح في غيرهم، أو بأنه إذا وجد قرشي وغير قرشي وكان غير القرشي أفضل من القرشي والخلافة تعطى له، وإن تساووا فالقرشي هو الأولى بذلك. هو يريد أن يبين أن الأمة صارت على ذلك، ولهذا قال في هذه العبارة: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، لأن الذي يكون خليفة حين نزول عيسى عليه السلام هو من أولاد الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحسن كان خليفة بعد أبيه، بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم صار الصلح بينه وبين معاوية وحقنت دماء المسلمين، وتحقق في الحسن رضي الله عنه وأرضاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الخلافة كانت كما سمعنا في أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، حتى تنازل لمعاوية، ومعاوية من قريش، وصارت الخلافة في قريش. في قريش كانت في معاوية وفي أبنائه بني مروان، ثم كانت في بني العباس، وهؤلاء كلهم من قريش، كلهم أبناء العباس بنو مروان، كلهم من قريش، فكانت الخلافة فيهم. ثم بعد ذلك تغيرت الأوضاع، وبعدما كانت الكلمة واحدة وأن المسلمين كلهم لهم خليفة واحد في الدنيا كلها، تغيرت الأمور، فأصبح كل قطر فيه خليفة استولي عليه، ثم بعد ذلك تكون له البيعة وتجب له الطاعة ولا يجوز الخروج عليه، وكل الأئمة قرروا ذلك. نحن سنسمع في التعليق على هذا وسننتقل للفقرة الثانية، نسمع التعليق حتى نسمع كلام المؤلف هذا الذي ذكره وكلام الشارح الذي أورد الأدلة على قوله. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقوله: قدموا قريشا ولا تتقدموها. فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة من الذي يتولى فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي، ومن بعده معاوية، ومن بعده بنو أمية، وبعدهم بنو العباس، كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشيا، أو كان القرشي لا يصلح للإمامة، فمجرد كونه قرشيا لا يخوله للإمامة إلا إذا كان مع القرشية صالحا لها ولم يكن هناك إمام قائم.
سمعنا كلام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إليهم، فقال أحد الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، وكلنا نعرف فضل الأنصار وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولما هاجر المهاجرون من قريش من مكة قاسمهم أموالهم، فلهم السابقة ولهم الفضل، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه. لكن أبو بكر قال لهم في هذه القضية بعينها: إن هذا الأمر في قريش، أي الخلافة في قريش، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تتقدموها، ولقوله: الأئمة من قريش. والمسلمون جميعا لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك على أنه لما توفي الرسول بايعوا أبا بكر وهو من قريش، وبعد أبو بكر كان عمر وهو من قريش، ثم بعد ذلك عثمان وعلي وهم من قريش، بل علي كما نعرف هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة، وأبناءه الحسن والحسين، هؤلاء كلهم من قريش، فكانت الخلافة فيهم. وحينما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية كما قلنا، هذا تحققت فيه يعني معجزة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه لما كان معه على المنبر فقال: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حينما كان الخلاف بين الصحابة جميعا، حينما قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الخلاف كذلك بين علي وبين معاوية ومن معه، ثم قتل علي، وذكرنا لكم أن الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهو من حفاظ القرآن، وسيأتي ذكر الكلام عن هؤلاء في الفقرة الثانية. عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، ثم ضل، وبضلاله بسبب الأمور التي دخلت عليه من أهل الفتن، ورئيسها كما قلنا عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي يريد الحط من الإسلام وهدم الإسلام. لما قتل علي صارت البيعة للحسن، ثم لما استمر الخلاف تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة. لكن في طائفة من الطوائف المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، قالوا له في تلك الفترة: يا مسود وجيه المؤمنين، يعني الرسول يقول عنه: ما سمعتم إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهؤلاء يقولون له يا مسود وجيه المؤمنين. هذا كلامهم، هذه الطائفة الضالة التي تقول مثل هذا القول. إذن الخلافة استمرت في قريش في معاوية، ومن بعده بنو أمية وهم من قريش، ومن بعدهم بنو العباس وكلهم من قريش. ثم قال المؤلف: أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة. لو أن جماعة بايع رجلا لم يكن من قريش إنه تمت له البيعة، فهذه البيعة تمضى ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه. هكذا صارت الأمور. ثم ذكر لنا الفقرة الأخيرة وهي قوله: إلى أن ينزل عيسى بن مريم. كيف تكون الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم؟ الخلافة هذا حكمها إن تمت في قريش، وإن لم تتم فيهم متتابعة، فمن أصبح وليا للمسلمين وهو صالح فلا يجوز الخروج عليه. هو يريد هنا أن يبين المؤلف أن أول خليفة كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من قريش، وأن آخر خليفة هو المهدي محمد بن عبد الله، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هذا الرجل هو المهدي. أهل السنة يؤمنون بالمهدي، لكن أهل السنة يؤمنون بالمهدي الذي لم يخلقه الله حتى الآن، وهو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، يعني ما خلق واختفى في السرداب خوفا من الظلمة كما تقول بعض الطوائف، وإنما الله عز وجل لم يخلقه إلى الآن. هذا المهدي الذي هو من أولاد الحسن يكون في هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تتغير أوضاع الناس وتصبح الدنيا فوضى، لأنه إلى الآن العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهوره لم تظهر في الدنيا إلى الآن، ما زال المسلمون بخير وما زالوا على الإسلام، والأخطاء موجودة في كل وقت من الأوقات، لكن ما زالت الأمور مستمرة ومستقيمة. أما هو يظهر عندما تنفلت الأمور كلها ولم يبقى هناك حاكم يحفظ للمسلمين أحوالهم. هذا المهدي متى يظهر؟ في آخر الزمان، في هذه الأوقات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت نفسه يظهر الدجال الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: سأعطيكم وصفا للدجال لم يذكره أحد من الأنبياء قبلي، لأن كل الأنبياء حذروا فتنة المسيح الدجال، كل الأنبياء، لأن فتنته عظيمة. هذا الدجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه رجل أعور، عينه طافية كالزبيبة، وأنه يخرج من المشرق ويتبعه عدد من اليهود، وأنه يجوب الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة فلا يستطيع أن يدخلها لأن عليها ملائكة تحرسها. المهدي كما قلنا يظهر في هذه الفترة، وهو كان في هذه المدينة، ويطلب منه الناس أن يبايعوه حتى يقوم بأمر المسلمين، فلم يقبل لأنه ما يبحث عن إمارة ولا عن سلطة. يشرد منهم، يذهب خفية إلى مكة فيتبعونه إلى مكة، ثم تتم له البيعة بين الركن والمقام. الذي من أهل المدينة ويعرفون، قبل 30 سنة في عام 1400، لأن قضية المهدي تدعى في كل وقت، بعد كل فترة وأخرى يدعي واحد أنه المهدي ويتجمع معه ناس ويلبس عليهم الشيطان ويقومون يدعون هذه الدعوة. هذه الفئة التي ظلت في هذه البلاد سولوا لأحد منهم وقالوا له أنت المهدي اسمك محمد، وكانوا يرون له رؤى كما يقولون. جماعة تجمعوا من المشرق ومن المغرب، ما يحتاج تسمية أماكنهم، تجمعوا وعملوا هذه العملية ولبسوا على كثير في هذه البلاد على الشباب، وأدخلوا سلاحا في الحرم، الحرم المكي، وواعدوا الناس بأن المهدي سيظهر يوم الأربعاء، يوم واحد من أول السنة 1400، يوم واحد، لكن حددوا باليوم لأن الله أراد أن يفضحهم لأنهم يكذبون. هذا اليوم حددوه بيوم الأربعاء، والسنة اختلفت فكانت بيوم الثلاثاء. وبالفعل عملوا ما عملوا في داخل الحرم، وقتلوا من قتلوا، والله عز وجل نصر هذه الدولة على تطهير الحرم من فسادهم ومن عملهم. قتل عدد من المظلومين، هذا قبل 30 سنة في عام 1400. تبين للناس العقل فيما بعد على أن هذا كذاب، وأن هؤلاء لبسوا عليه، وأنهم قاموا بهذه الفتنة وقتلوا عدد من المسلمين في داخل الحرم. المهدي ما يطلب الإمارة، بل كما قلت لكم يذهب إلى مكة. ماذا عمل هؤلاء؟ في الحديث في مسند الإمام أحمد أن المهدي يبايع بين الركن والمقام، لما يذهب من هنا ويتبعونه يأخذوه ويأخذوا بيده ويبايعونه بين الركن والمقام. الجماعة أخذوا صاحبهم هذا وهو محمل بالسلاح، يعني المسدسات والنيران عليه وجماعته. المهدي مسكين راح لا عنده سلاح ولا يريد هذا، ومسكوه في هذا المكان وبايعوه أمام الناس على أساس أن هذا هو المهدي، وبايعوه بين الركن والمقام، يعني شبه تمثيلية كما يقال، وتبين ضلالهم. أما المهدي الذي ذكرنا لكم وصفه فيبايع ثم يأتي إلى المدينة، ثم يذهب يجاهد في سبيل الله إلى الشام، ثم يأتي الدجال هذا الذي فتنته عظيمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فتنته عظيمة؟ أولا يدعي أنه والله، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، له جنة ونار، يقتل الإنسان ويقول له قم فيقوم، ويدعي أنه الله، يدعي أنه الإله. هذه فتنة عظيمة. الرسول أعطى هذا الوصف. حينما وصل إلى المدينة هنا ومنع من دخولها، منعته الملائكة، فخرج المدينة، رجفت بأهلها، والمنافقون خرجوا يستقبلون الدجال، وخرج شاب معهم، فلما رآه قال للناس هذا هو الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الدجال؟ قال أرأيتم لو قتلتوه وأحييتوه تؤمنون بي؟ فأخذه وشقه نصفين، ثم مر بين النصفين وقال له قم فقام. فلما قام ماذا قال هذا الشاب؟ قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. يقول الآن تبين لي أنك أنت الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف هذا الشاب بأن الدجال لن يستطيع أن يذبحه مرة أخرى، فحاول فلم يستطع. هذا الشاب قال هذا القول، ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم ذهب إلى الشام، وهناك كان المهدي الذي ذكرنا وصفه ومعه جيشه، وكان يصلي بالناس في بيت المقدس، يصلي بالناس في بيت المقدس. في هذا الوقت نزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء شرق دمشق، كما سمعنا كلام المؤلف، والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. هذا عيسى لم ينزل نبيا، وإنما نزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء والمهدي يصلي بالناس، أراد المهدي أن يتأخر ويجعله هو الإمام، فقال له مكانك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تكرمة لهذه الأمة. فصلى هو إمام وصلى عيسى خلفه عليه السلام. عيسى كما قلنا أولا رفع حيا كما أخبر الله عز وجل في كتابه، ولكن اليهود والنصارى وهم لا فرق بينهما، كلهم بنو إسرائيل، لم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا القرآن. والله قال في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رفع حيا وأنه سينزل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى سينزل، وسينزل في هذا الوقت الذي سمعنا، حينما يكون المهدي قائدا لجيش المسلمين، وتكون الدنيا في سعة في فترته، أي أن البركات تنزل على الناس. هذا وصف عيسى بن مريم حين نزوله، والحديث في الصحيح، وهذا كلام المؤلف الذي يقول أن الخلافة تستمر في قريش إلى نزول عيسى بن مريم، أي أن أول خليفة هو أبو بكر، وآخر خليفة هو المهدي، والمهدي كما سمعتم من أولاد الحسن، وهو سيظهر ولكن لم يأتي وقته، ووقته سيأتي. كمل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو من بيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش، وأولهم من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية، أو إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية أننا نبعده ونقول لا تصلح لها، فيجب معرفة هذه الأمور.
يريد يبين الحق في هذه القضية حتى لا يظن الناس على أن الخليفة لا يكون إلا من قريش، يقول لا، هذا ليس شرطا، لكن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هو وقع. فإذا وجد غير القرشي وهو رجل صالح يقوم بأمور المسلمين، فهذا لا إشكال فيه على الإطلاق. وكما بين العلماء أيضا أنه حينما ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويمنع الجزية، الجزية لا تؤخذ، وفي زمن المهدي الجزية لا تؤخذ، وإنما ما في إلا الإسلام أو السيف والخنزير والجزية، الخنزير يقتله والجزية لا تقبل. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النسخ لهذا الحكم، لحكم الجزية. تعرفون في كتاب الله عز وجل أن الله أخبر على أن من له كتاب وحتى من ليس له كتاب يسن به سنة أهل الكتاب، كما جاء في الأحاديث أن أهل الكتاب المطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام، فإن لم يدخلوا وعند المسلمين قوة يقاتلوهم حتى يدفعوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية بقوا على دينهم. وهذا الذي حدث في الزمن الأول، فحينما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة في قتال الشام، في قتال أهل الشام وفتح دمشق، وجاء لبيت المقدس وحاصره، أهل بيت المقدس أهل كتاب، فاستعدوا بدفع الجزية، وإذا عرضت الجزية فلا يجوز لقائد الجيش أن يقاتلهم ولا أن يقتلهم، بل يبقيهم على دينهم. لكن اشترطوا شرطا على أن الصلح الذي يكون بينه وبينهم يوقعه خليفة المسلمين، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اشترطوا هذا الشرط، قالوا نحن ندفع الجزية والصلح بيننا وبينكم، لكن هذا الصلح يوقعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننظر لسماحة الإسلام وأنه دين رحمة، ما هو دين قتل وتقتيل كما يقول المغرضون، بل هو دين رحمة، والله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا كما قال الله في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القائد توقف وبإمكانه أن يجبرهم، إما يوافق على الصلح ولا يقاتلهم، ولكن ماذا صنع؟ أرسل رسولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. أنتم تصوروا أين بيت المقدس في ذاك الوقت وأين المدينة؟ ما هي الوسائل التي يسافرون عليها؟ يسافر على بعير. جاء الرسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق مع الصحابة، صار بينهم يعني مناقشة بنفس الموضوع، واتفقوا معهم جميعا على أن يذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ركب بعيره ويسافر من أجل أن يوقع الصلح. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على سماحة الإسلام وعلى رحمة هذا الدين للبشرية كلها، والمساكين الذين هم على دينهم الباطل لو عرفوا هذه الحقيقة لما بقوا على دينهم. لكن شوه الإسلام من أعدائه، سافر إلى تلك البلاد ووقع الصلح وبقوا على دينهم حتى فيما بعد. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس ليوقع الصلح بينه وبين أهل بيت المقدس من اليهود والنصارى الموجودين فيها، لأنهم رضوا بدفع الجزية، وبالفعل تم ذلك الصلح. هذه صورة يعني تعطي المسلم فكرة عن هذا الدين وعن رحمته بالعالمين جميعا، وينبغي أن تحمل هذه الفكرة وتبين للناس، وموجودة ثابتة في الكتب، ما هي يعني دعوة هكذا باطلة، موجودة في الكتب الصحيحة السليمة بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر إلى بيت المقدس ووقع الصلح بينه وبينهم. نعم تفضل يا أخي.
المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
هو الآن بعد أن انتهى ذكر أن أي خليفة من تتم له البيعة سواء كان قرشي أو غير قرشي، إذا خرج عليه أحد فهذا يعتبر خارجي. ما هو حكمه وما هو الدليل على ذلك؟ هؤلاء خرجوا على عثمان بن عفان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم شر قتله علي بن أبي طالب حينما صار الصلح بينه وبين أهل الشام، حينما طلبوا الصلح وأرغموه هم الذين كانوا في جيشه على أن يقبل الصلح، وقالوا: هم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف، إن لم تعيد الأشتر. الأشتر اسمه رجل قائد، يعني قائد الجيش لعلي بن أبي طالب، قالوا: إن لم تعيده ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، يعني إن لم تعيده ولا قتلك مثل ما قتلنا عثمان بن عفان. علي ماذا يصنع؟ وافق معهم وعاد الجيش، وصار الاتفاق بينهم على أن يجتمعوا مندوب من علي بن أبي طالب ومندوب من معاوية رضي الله عنهما جميعا للصلح بينهم في دومة الجندل بعد عام. اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، لم يتم بينهم شيء. حينما رجع علي بن أبي طالب في نفس الفترة اللي أرغموه على إعادة القائد، انحاز عدد منهم، وجاء في التاريخ أنهم 8000، وانشقوا على علي بن أبي طالب وقالوا: ليس هو خليفة للمسلمين، وانعزلوا في حرورة. وقعت المعركة بينهم في النهروان، سيأتي ذكرها حينما نسمع القراءة. علي بن أبي طالب أرسل إليهم العباس، لأنهم كانوا في جيش علي بن أبي طالب، جاءهم العباس يقول: حينما دخل عليهم في المسجد لهم دوي كدوي النحل، يعني قراء يحفظون القرآن ويعبدون الله عز وجل العبادة على جهل، وذكر أوصافهم على أن يعني صممهم وركبهم مثل مشافر الإبل من كثرة العبادة، التهجد في الليل والنهار، صوم وصلاة وحفظ لكتاب الله. لما جاءهم وقال لهم ماذا تنتقدون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير، ما هو أمير المؤمنين. ما هو السبب؟ قال السبب تنازل عن الخلافة، الأصل هم رغموا. طيب تنازل عن الخلافة كيف؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول في كتابه لا حكم إلا لله. هذا كلام حق أريد به باطل، لا حكم إلا لله. فابن عباس قال أرأيتم لو أعطيتكم دليل من كتاب الله يبيح هذا الصلح هل توافقون؟ قالوا اعترض دليل. قال الله عز وجل ذكر في كتابه في قضية رجل وامرأة، يعني الزوج والزوجة إذا اختلفا، الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال لهم كيف يعني صلح بين رجل وامرأة ولا يوجد صلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ تنازلوا، يعني وافقوا على هذا الكلام. ثم قال لهم أنا أعطيكم دليل آخر ليبين لكم على أن هذا التنازل الذي تقولون ليس له أصل عندكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان الصلح صلح الحديبية وذهب هو ومن معه للعمرة وصدهم المشركون منعهم من دخول الحرم، وصار الصلح بينهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع بمن معه والعام القادم يأتون بالعمرة بدل هذه العمرة، يعني كأنهم يرون أنهم أهل سلطة وقوة ما يمكن يتحداهم الرسول ويدخل عليهم بالغصب. الرسول عليه الصلاة والسلام وافق، فجاء علي بن أبي طالب يكتب الصلح. علي بن أبي طالب يكتب، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، أمي كما تعرفون في كتاب الله. فلما قال علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وفلان من قريش، قالوا لا يمكن أن نذكر أنه رسول الله، نحن لا نعترف له أنه رسول الله، لو كان رسول الله احنا ما نقاتله، لكن احنا ما نعرفه رسول الله. قول هذا ما صال عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وفلان، تذكر اسمه واسم أبيه. قال علي بن أبي طالب لا يمكن. نشوف كلام الرسول ماذا قال. قال الرسول توافق تمح الكلمة هذه، ما رضي، قال ضع اصبعي عليها. الرسول ما يدري فين كلمة رسول الله لأنه أمي. العباس يقول لهم الآن الرسول وافق، أنا أسألكم هل رسالته انتقضت كما تدعون أن علي بن أبي طالب لما تنازل وصار الصلح بينه وبين معاوية معناه إمامته انتقضت خلاص بهذا؟ فتبين لهم خطأهم على أنهم أصحاب جهل ولا يفهمون ذلك. ثم انحازوا وطلب علي بن أبي طالب منهم أن يعني يستسلموا، لكنهم قاتلوا المسلمين لأن الخارجي إذا خرج على الإمام ولم يحمل سلاحا ولم يقاتل لا يقاتل. ولكن حدثت منهم ذلك، اعتدوا على الناس وقطعوا الطريق فصارت المعركة بينهم، فقتل منهم كما جاء في الأحاديث في الأخبار الصحيحة 6000، هم 8، قتل هذا العدد الكبير. ثم علي بن أبي طالب طلب من جماعته من جيشه أن يذهبوا ويبحثوا عن رجل وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل في هذه المعركة وأن الذي يقتله أولى الطائفتين بالحق. فعلي بن أبي طالب يقول لهم اذهبوا ابحثوا عن هذا رجل يسمى دثدية، يعني في كتفه مثل ثدي المرأة. راحوا بحثوا ما وجدوا لكثرة القتل بعضهم فوق بعض، رجعوا إليه قالوا ما وجدنا. قال لا، لم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكذبكم، رسول الله ما كذب وأنا ما كذبتكم، بل قولي لكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فلما رجعوا بحثوا وجدوه، فلما جاءوا به حمد الله عز وجل. هذا الذي صار لهذه الطائفة لأنها لا تقاتل إلا إذا قاتلت وحملت السلاح. نسمع لهذا التفصيل الآن. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة من الخوارج بذرتها كانت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيه رجل يسمى ذو الخويصرة. حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بين المسلمين، ماذا قال هذا الرجل؟ قال للرسول: أعدل فإنك لم تعدل. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ الله أمنني على من في السماء وأنتم لا تأمنوني على هذا المال؟ قال أحد الصحابة: إذن لي يا رسول الله في قتله، لأن هذه الكلمة كلمة ردة. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أولا أنه سيخرج من ضئضي هذا الرجل جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يعني من ضئضه من جنسه، ليس من أولاده، إنما هو من جنسه، يخرج بهذه الصورة. ثم قال: ولا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل صار بين المسلمين وأعداء المسلمون يتربصون بهم، فإذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو يستحق القتل لأنه مرتد، سيقول الأعداء: انظروا محمد، من دخل في دينه يقتله. فيكون فيه صد للمسلمين للناس عن الدخول في الإسلام. وهذه من المصالح التي يعرفها أهل العلم في مصالح ومفاسد. يعني قتله هو رجل واحد يستحق القتل، لكن ماذا سيترتب على قتله؟ سيترتب مصائب كبيرة، وأكثرها أن الناس إذا أرادوا أن يدخلوا في الدين قال المنافقون ومن على شاكلتهم: انظروا محمدا من دخل في دينه يقتل. نقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فيجب قتالهم، وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين.
من أخرج هذا الحديث يا أخي؟ اقرأه تحت.
رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا الحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بقتلهم لأن هذه صفاتهم. وقد أخبر على أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ولهم عبادة. الصحابة أنفسهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم. وسمعتم القصة عن ابن عباس حينما ذهب إليهم في ذلك المسجد وجدهم بهذه الصفة، يقول: لما دخل المسجد وجد لهم دوي كدوي النحل، يعني قراءة القرآن يقرؤون، ثم ركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من الركوع، يعبدون الله على جهالة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الطائفة تمرق، وأن الذي يقتلها أولى الطائفتين بالحق كما في بقية الحديث. وحينما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أعطاه الرسول ذلك الوصف، حمد الله عز وجل على أنه كان على الحق في حروبه التي صارت بينه وبين الآخرين من الصحابة. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح، أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم. لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة رضي الله عنهم إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتله، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
تعرفون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، وله فضائل كثيرة مسجلة في كتب الصحيحين، وذكرنا لكم في مناسبة سبقت أن من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، لأن قريش لما أجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون الله ويمكر بهم والله خير الماكرين. هذه الآية يعني نزلت حينما اجتمع قريش في مكة وعزموا على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام أو حبسه أو إخراجه. لما انتشر الأمر بين المسلمين وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا غاضهم هذا، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس، جاءهم على صورة رجل يعني عنده علم وعنده خبرة وهو غير معروف، ولكن جاء بهذه الصورة. فلما قابلوه عند المدخل عند الباب فأنكروا، قالوا من أنت؟ فقال لهم أنا سمعت أن هناك أمر يهمكم ولعلكم لا تعلمون مني رأيا، يعني إذا سمحتم لي أشترك معكم ربما أقدمكم رأي طيب تستفيدون منه. فقالوا طيب، اجتمعوا فبدأوا يعرضون الأعمال التي يمكن ينفذوها في محمد صلى الله عليه وسلم. الرأي الأول قالوا نسجنه كما في الآية يثبتوه، يعني يسجنوه ما عاد يخرج يتحرك بين الناس. فقالوا بعضهم هذا ليس برأي، ومنهم أبو جهل قال هذا ليس برأي، وذكروا على أن له أنصارا الذين آمنوا به سيدخلون ويخرجوه منكم بالغصب ولا تستطيعون صدهم، إذن ابحثوا عن أمر آخر. هذا الرجل الذي حضر وهو إبليس يقول هذا الرأي صحيح ما يصلح. الرأي الثاني قالوا نخرجه نطرده من مكة خلاص. ماذا قالوا؟ قالوا هذا رجل عنده لسان إذا تكلم به الناس يسمعون منه، فلو خرج لدع الناس لدعوته واجتمع عليه أناس وجاءكم بعدد من الناس وقتلكم. قال إبليس صحيح هذا الرأي ما يصلح، إخراجه ما يصلح. قال أبو جهل وكما قال عنه الرسول فرعون هذه الأمة، قال أنا أرى رأي ما وقعتم عليه. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة فتى شاب قوي ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قريش ولا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. يقول إذا ضربه كلهم مشتركون من هذه القبائل الموجودة يصير دمه متفرق، ماذا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل هؤلاء؟ فقال إبليس هذا هو الرأي. إبليس يعني وقع لهم على هذا الرأي، قال هذا هو الرأي، راحوا باتوا يحرسون. والله عز وجل المطلع على أعمالهم هذه وهو الحافظ لرسوله صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي وأذن له في الهجرة وخرج من بينهم وهم لم يشاهدونه، أي الله عز وجل أعمى أبصارهم. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، وكما سمعتم وتقرؤون في السيرة أن الرسول كان يسمى الأمين، يلقب بالأمين الصادق الأمين، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما هدمت الكعبة وأعادوا بناءها ووصلوا إلى المكان هذا الذي فيه هذا الحجر الآن الأسود، اختلفوا من يضعه، لأنهم شرفهم الكعبة، فكل جماعة يريدون يضعوه، وصار بينهم خلاف، سيصير قتال بينهم. فقال العقلاء منهم: نحكم أول داخل، أول داخل يدخل من الباب نجعله حكما بيننا. جت المناسبة، طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ما يعترفون بأن رسول الله، لكن طلع محمد وقالوا هذا محمد ويسموه بالصادق الأمين، قالوا إذن هو الحكم، فحكموه. فلما جاء ننظر لهذا الحكم، قال: ضعوا ثوبا، ثم هذا الثوب الجماعة المختلفين الآن كل جماعة منهم مندوب يمسك بطرف من هذا الثوب ويرفعوا الحجر بالثوب، ما في واحد يمسكه بيده حتى يكون الشرف له. عملوا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بيده ووضعه في الثوب، ثم رفعه إلى هذا المكان، والرسول أخذه بيده ووضعه في هذا المكان. هذا الرجل يسموه الأمين، ودائعهم الثمينة يضعوها عنده التي يخافون عليها من السراق. الرسول عليه الصلاة والسلام أمين، سيرد هذه الأمانة إلى أهلها. فكلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره أولا، ثم بعد ذلك يرد الودائع إلى أصحابها، ولو كان غيرهم كان يأخذها غنيمة، فيرد الودائع إلى أصحابها ثم بعد ذلك يلحقه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له فضائل كثيرة جمة، وهذه منها، ومن فضائله أنه لما كان في غزوة خيبر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. اسمعوا هذا الوصف، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حرب لليهود في خيبر، قال: لأعطين الراية التي يحملها قائد الجيش، لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نسمع لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما تطاولت للإمارة مثل يومئذ، قال: ما طلبت الإمارة ولا بحثت عنها إن ما طلبه حينما سمع هذا الوصف، لأن هذا الأمير هذا القائد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهو يريد هذه الصفة. قال رضي الله عنه: فسرت أتطاول بين الناس، الآن أنتم جمع كبير، هو يرفع رأسه بقدر الرسول يشوفه حتى يتذكره. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأل عن علي: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، تعرفون الرمد، يعني أصابه الرمد في عيونه. فقال: ائتوا به، ما كان موجودا. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال: اذهب إليهم ولا تلتفت. إليهم، إلى اليهود. نشوف أيضا كيف تصرف علي بن أبي طالب حتى نعرف الصحابة كيف، لأنه أعطى هذه الكلمة، قال: اذهب إليهم ولا تلتفت. فذهب قليلا ثم تذكر علي ما يقاتلهم، فوقف ولم يلتفت، الراية في يده. فسأله وهو متجه إليهم: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ ما التفت، نفذ حرفيا كما يقال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: تقاتلهم على الإسلام، على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يعطوا الجزية. الشاهد من هذا، هذه من فضائله، أي من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هذا القول: لأعطين الراية غدا يحب رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كمل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى قوله: قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين، ومحاولتهم خلع ولي الأمر. العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك.
الخوارج هذه صفاتهم، والقضية في جميع الأحكام تعطى للصفة ما هو للشخص بعينه. يعني عندنا فرق ضلت وجاءت بأفكار وماتت، ماتوا، ومنهم الخوارج الذين كانوا في زمن علي بن أبي طالب وقبل عثمان بن عفان، هذا لا ماتوا، لكن بقيت أفكارهم، أفكارهم الموجودة. إذن كل من حمل فكرا وطبقه على المسلمين فله حكم الذي أنشأه وبدأ به، لأنه قال المؤلف في الأول كما فعل الخوارج فهذا له حكم الخوارج. أيش عندهم؟ يعني يرون على أن الإمام ارتكب معاصي وارتكب أمور مخالفة فيشنعون عليه ويدعون للخروج عليه، ولو لم يرتكب كفرا بواحا، معصية من المعاصي، والمعاصي ما في أحد معصوم منها. والرسول عليه الصلاة والسلام شدد كما في حديث أبي ذر الذي سيأتينا وغيره على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، قالوا إن جلد ظهرك وأخذ مالك. يعني ما دام هو يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب كفرا بواحا فلا يجوز الخروج عليه مطلقا. إذن من علامات الخوارج من عمل مثل هذا العمل، أولا خروجهم على ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين ما دام مسلما فهو ولي أمر المسلمين ولا يجوز الخروج عليه ولو ارتكب المعاصي. الأمر الثاني أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر، يعني من ارتكب كبيرة قالوا هذا كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. ما هي الكبائر؟ من الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها كبائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه أبو ذر، وخرجوا في ليلة مقمرة إلى الحرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر تبقى في هذا المكان لا تتحرك منه. الرسول ذهب وأبو ذر جالس، بعد قليل قابله الملك جبريل فصار يتحدث إليه، يقول أبو ذر أنا خشيت أن هذا عدو يريد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب، ثم تذكر أمر الرسول، الرسول أعطاه أمر قاطع لا يتحرك من هذا المكان، فجلس يتردد هل يذهب ولا يجلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قضي الأمر بينه وبين جبريل عليه السلام رجع وجاء إلى أبي ذر وفي هذه الحالة الذي كان يتردد فيها ماذا يصنع، فقال لأبي ذر ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فقال لي بشر أمتك من مات على التوحيد دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت إن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. صار أبو ذر يكرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزيد عن الثلاث. الرابعة قال فيها وإن رغم أنف أبي ذر، الحديث الصحيح. ماذا كان يصنع أبو ذر؟ أبو ذر يحدث بهذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر، يعني من ارتكب معصية دون الشرك كبيرة من الكبائر وسمعنا الزنا والسرقة قالوا إن زنا وإن سرق، فهذا ارتكب معصية ولم يخرج من الإسلام، ما صار كافرا وإنما هو عاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن مرتكب المعصية مآله إلى الجنة، إن أراد الله عز وجل أن يعذبه بقدر ذنبه فله ذلك، وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلة فله ذلك. إذن هذا الحديث في الصحيحين وإن زنى وإن سرق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في الأخير والرغم أنف أبي ذر، فصار أبو ذر يحدث بهذا الحديث ويقول هذه العبارة وإن رغم أنف أبي ذر. إذن الخوارج الأوائل والمعاصرون الآن الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي هذه عقيدتهم المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الشباب الذين اعتنقوا هذه الأفكار لو أنهم جاءوا عند العلماء لوجدوا هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين. الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله. وفي أحاديث الشفاعة المتواترة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني يحترقون حتى يسودون ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. بقي وقت؟ طيب نكمل. إذن هذه القاعدة الموجودة عند هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. الآن في العصر الحاضر تعرفون هذه القضية وقضية التكفير، وقضية التكفير مسألة كبيرة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من تكفير المسلم، وقال من قال لأخي يا كافر إن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم يا كافر فإذا قاله ذلك رجعت هذه عليه إن لم يكن كذلك. والعلماء بيّنوا حكم الإسلام وحكم هذه الأقوال. القاعدة المتفق عليها بين العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كيف عندنا المسلمون الآن؟ هؤلاء المسلمون الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون عندهم معاصي ما في شك، هل هم مسلمين ولا غير مسلمين؟ هؤلاء مسلمون. طيب إذا ارتكب واحد منهم معصية، بعضهم ولا أكثرهم ارتكبوا معصية، هل يخرجون من الإسلام ويصبحون كفارا؟ هذا لا يقول به أحد من أهل السنة مطلقا. أهل السنة جميعا مجمعون على أن هذه الكبائر التي يرتكبها المسلم لا تخرجه من الإسلام. وسأذكر لكم حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لجماعة اعتنقوا هذا الفكر من العراق وجاءوا يريدون الخروج على الحجاج، أنتم الآن في موسم الحج. لما كانوا في طريقهم ذاهبون للحج قال بعضهم لو مررنا المدينة، لو مررنا المدينة، عدد منهم دخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يحدث الناس عند سارية من السواري، فإذا هو قد ذكر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهنميين. الحديث في صحيح مسلم. ما معنى الجهنميون؟ الجهنميين يعني الذين يدخلون النار ثم يخرجون بعد منها من بعد ما امتحشوا، يعني يحترقون حتى يسيرون مثل عيدان السماسم. لما كان يحدث وأخبر على أن هؤلاء يدخلون النار ويخرجون منها، هؤلاء عندهم فكر يحملونه على أن من ارتكب معصية لا يمكن أن يكون مسلما ولا يمكن أن يدخل الجنة. فصاح عليه رئيسهم، رئيسهم اسمه يزيد الفقير، هو ليس فقيرا وإنما عنده مرض في ظهره في فقرة الظهر فلقب بهذا. وأقول لطلاب العلم ارجعوا لصحيح مسلم تجدون حديث يزيد الفقير في أوله في كتاب الإيمان. ماذا قال يزيد الفقير؟ قال يا صاحب رسول الله، بأسلوب الخوارج لأن أسلوبهم فيه الجلافة ما فيه الأدب والحديث مع العلماء والحديث مع الصحابة بالتأدب، لا، صاح برأسه ويقول يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني يقول له أنت الآن تخالف قول الله بكلامك هذا. نسمع ماذا قال جابر بن عبد الله. قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم، لأنهم يحفظون القرآن كما سمعنا. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. ما هو المقام المحمود؟ الله يقول عز وجل في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث، يعني بعد ما قاله نعم أنا أعرف المقام المحمود لأني أقرأ القرآن وأحفظ القرآن، قال نعم، فأنشأ قال يحدث، قال فإذا هو قد ذكر هؤلاء الناس الذين يدخلون النار ويحترقون حتى يسيرون مثل عيدان السماسم. تعرفون السمسم؟ بعضكم يعرف السمسم، يعني السمسم هذا يزرعونه في ماذا، في له اسم مشهور عند الناس، السمسم معروف في السوق يباع، وحبوب يعصروه يطلع منه الزيت، يعني زيت السمسم. فيقول يحترقون حتى يصيرون مثل عيدان السماسم، ثم يلقون في نهر في أفواه الجنة فينبتون ويعودون كما كانوا، ثم يدخلهم الله الجنة. وهذا الذي تسير فيهم علامة، يعني يسمون بهذه العلامة عتقاء الرحمن، هذا الذين لم يعملوا شيء من الخير وادخلوا النار واحترقوا لكنهم ليسوا بمشركين. هؤلاء حينما سمعوا هذا الحديث وقال بعضهم لبعض، يعني سمعتم الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء يدخلون النار ويحترقون حتى يصيرون مثل عيدان السماسم، ثم يخرجون منها ويوضعون في هذا النهر، ثم بعد ذلك ينبتون ويعودون كما كانوا فيدخلون الجنة. قال بعضهم لبعض: أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الكذب عندهم يتحرزون منه، عندهم الكذب من الكبائر، يعني الخوارج، لكن الخوارج في الوقت الحاضر الكذب عندهم ما هو من هذا النوع، يعني الخوارج الكذب عندهم كبيرة من الكبائر فلا يكذبون وإنما يقولون الصدق. إذن قال هذا لأصحابه: أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن صدقوا ذلك الصحابي الجليل، ولما صدقوه بذلك رجعوا عن فكرهم جميعا إلا واحدا منهم كما جاء في الحديث ذهب إلى مكة وخرج على الحجاج، لأن عندهم الحجاج الذين يأتون كلهم يرتكبون معاصم أنهم كفار. هذه عقيدة الخوارج، وهذا الحديث الذي سمعته في صحيح مسلم. إذن الخوارج هذه قاعدتهم، وهي أنهم يكفرون بارتكاب المعاصي. القاعدة كما سمعنا عند العلماء أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. إذن أنت ارتكبت معصية من المعاصي، هذه المعصية إذا كانت مكفرة، إذا كانت مكفرة فيبين له ويناقش فيها حتى يقام عليه الدليل. لكن القاعدة العامة أن المسلمين كلهم مسلمون إلا من خرج، فلا يجوز إطلاق الكفر عليهم. وهؤلاء الشباب وجدوا بعض الكتب المعاصرة، بعض الكتب المعاصرة قال أصحابها: خذوا هذه الكلمة مني وتجدونها إن شاء الله. قال بعض المعاصرين: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا المؤذن مسكين تسمعونه، المؤذن يسلم كل يوم 5 مرات، فقال مثل هذا القول وأخذ به الشباب واعتنقوه وطبقوه على الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.